بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإرهاب الفكري مع هذه المحاضرة بعنوان وقاية المجتمع من الإرهاب الفكري. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة وقاية المجتمع من الإرهاب الفكري. وأكثر الناس في غفلة عنه وعن خطره، بل أن هذا الإرهاب الفكري يمارس على الناس كل يوم وفي أكثر من مكان ووقت، وهم لا يشعرون به وبخطره في كثير من الأحيان. فنظرا لخطورة الإرهاب الفكري على المجتمع ولجهل كثير من الناس عن سبل الوقاية من الإرهاب الفكري وعن صور الإرهاب الفكري، كيف نتقي هذا الشر، كيف نحمي مجتمعنا من هذا الشر، من هنا جاء عنوان هذه المحاضرة وقاية المجتمع من الإرهاب الفكري. ونتكلم في هذه المحاضرة من خلال التعرف على مفهوم الإرهاب الفكري وعلى بعض صور الإرهاب الفكري، ونذكر سبل الوقاية من الإرهاب الفكري وما هو علاجه لتوعية المجتمع بهذا النوع من أنواع الإرهاب، حتى يتعاون الجميع في اتخاذ الوسائل للقضاء على هذا الفكر. أما تعريف الإرهاب الفكري فهو نشاط يستهدف إفساد المعتقد أو السلوك باستخدام الوسائل والأساليب المعنوية، وهذا الإرهاب الفكري يخل بالأمن العام في المجتمع كما سيأتي. إذن الإرهاب الفكري هو نشاط جهود وأهداف يراد تنفيذها لهذا النشاط يستهدف الإفساد في المجتمع، لا إصلاح المجتمع، إفساد المجتمع من حيث المعتقد، من حيث ما يؤمن به أفراد هذا المجتمع ويعتقدون أنه الصواب والأقرب للحقيقة. هو نشاط أيضا يستهدف السلوك، ما يفعله الإنسان ويسير عليه في حياته اليومية. هذا الإرهاب باستخدام الوسائل والأساليب المعنوية، ويخل بالأمن العام، ينتج عنه آثار سيئة ضررها على الناس جميعا، تؤثر في أمنهم العام وتخل به. هذا هو تعريف الإرهاب الفكري، وسيتبين لنا من خلال ذكر صور هذا الإرهاب أيضا المعنى العام لهذا الإرهاب الفكري. أما صور الإرهاب الفكري فمنها اتهام الآخرين من غير بينة، من غير برهان، كاتهام من البعض بالإرهاب أو بالكفر والزندقة والبدعة والانحراف المعتقد. والمعلوم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالذي يتهم الآخرين من غير بينة يرميهم بالتهم من غير ترون ولا تثبت، لا شك أنه يقع في نوع من مظاهر الإرهاب الفكري. وهذه المظاهر التي تمارس على بعض الناس تعسفا وظلما، ينتج عن ذلك إفساد لمعتقدات الناس، تغير في سلوكهم خوفا من هذه الفئة التي تتهم الآخرين. إذن توجيه التهمة من غير أدلة وبراهين بل لمجرد الشكوك أو الأهواء أو الانتماءات، هذا نوع من الإرهاب الذي رفضه الإسلام وحذر منه. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، اتهموهم من غير دليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من توجيه التهم للآخرين من غير بينة من غير دليل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. والحديث رواه البخاري وغيره. إذا تحذير من توجيه التهمة في هذه الأيام، أصبح إطلاق الكفر والزندقة وغيرها من الأوصاف التكفيرية من الأمور التي تساهل فيها بعض الناس. يقول ابن القيم رحمه الله عن حال المتهم من التهمة، يقول: القسم الثاني من الدعاوي دعاوي التهم، وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان. وأما موقف المتهم من التهمة فينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاث أقسام. فإن المتهم إما أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. فأما المتهم البريء إن كان بريئا لم تجز عقوبته اتفاقا، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين أصحهما أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء. هذا كلامه طويل كما في كتابه الطرق الحكمية. ثم يذكر رحمه الله أيضا الإمام ابن القيم في معرض حديثه عن أقسام الناس الذين يخالطهم الإنسان: القسم الذي لا يأتيك منه إلا الشر والتهمة، لا يتركك أبدا في حالك وشأنك. فقال رحمه الله: إن من الناس من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق، وإلا فأحسن الله فيه العزاء، وما أكثر هذا الظرف في الناس، لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة، صادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. كلامه طويل يبين خطورة التهمة، فاتهام الآخرين من غير بينة هو صورة من صور الإرهاب الفكري. الحكم على أحد من الناس بتهمة من التهم
التي فيها تكفير وإخراج عن دين الله كالزندقة والنفاق والشرك والإلحاد والكفر وغيرها من غير بينة ولا دليل، يعد من الجناية على العقول، يعد إرهابا فكريا لما يترتب على هذه التهمة من آثار سيئة في حق المتهم وفي حق زوجته وفي حق أولاده، وهكذا ما يترتب على ذلك من آثار. أورثت هذه التهم الباطلة أذى كبيرا، فليحذر المسلم من اتهام الآخرين من غير بينة. هذا نوع صورة من صور الإرهاب الفكري، ومن أعظم صور الإرهاب الفكري على مر التاريخ الاتهامات الباطلة لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أعداء الإسلام ومن قبل المنافقين ومن خصومه المعاندين، وأحيانا من بعض الأفراد الذين يدعون انتسابهم إلى الإسلام يتهمونه باتهامات باطلة بقصد صد الناس عن الإيمان بصدقه صلى الله عليه وسلم ورسالته لإرباك أفكار الناس تجاه دعوة الإسلام. هذا من أعظم صور الإرهاب الفكري الذي يمارس في عالم الناس. أيضا من صور الإرهاب الفكري الاستخدام الخطأ لبعض المفاهيم العامة. هناك مفاهيم عامة عند عامة الناس، أمثال أو بعض الأدلة يحملونها على غير معاملها، فيستخدمون هذه المفاهيم العامة لاستخدام الخطأ. هذا من صور الإرهاب الفكري. مثلا يمارسون الضغط على الأفراد بحجة أن هذه هي عادة القبيلة أو الأسرة أو المجتمع، مع أن هذه العادة تخالف الشرع والعقل، فيضغطون على الأفراد. هذا كله نوع من الإرهاب الفكري الذي يقع فيه البعض وهو لا يشعر أو أنه يقصد ذلك، وكلاهما مرفوض وغير مقبول. فاعتقادات الناس وأفكارهم لا تغير بمثل هذا الأسلوب والطريقة التي يغلب عليها الإرهاب والإكراه تحت وطأة رأي الأكثرية أو القبيلة أو الأسرة أو المجتمع. إذن هذا استخدام خطأ لبعض المفاهيم العامة، وهذا نوع صورة من صور الإرهاب الفكري. أيضا إطلاق الأمثال والحكم واستخدامها في غير مكانها. يقول بعض الناس، بعض العامة: أبو طبيع ما يغير طبعه. يقولون: من شب على شيء شاب عليه. هذه أمثال استخدمت خطأ فأثرت على كثير من الناس. هذا نوع من أنواع الإرهاب الفكري، فقد يحتج بمثل هذه الأمثال على أن التغيير مستحيل في حق بعض الناس. أبو طبيع ما يغير طبعه، من شب على شيء شاب عليه، فيقتنع هذا المسكين على أن التغيير مستحيل في حقه، فيضطر للبقاء على أخطائه وتصرفاته المنحرفة، وذلك تحت وطأة مثل هذه الأمثال والحكم. وهكذا أيضا من الناس أيضا يستخدم بعض الأحاديث النبوية، يستخدمها خطأ. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما فينصره في ظلمه، مع أن معنى نصرته ظالما أنك تمنعه من الظلم، لكن يستخدم هذا المفهوم استخداما خطأ فيقع في الظلم. هذا صورة من صور الإرهاب الفكري. ومن أعظم صور الإرهاب الفكري أيضا في حياة الناس تحت وطأة الاستخدام الخطأ لبعض المفاهيم إطلاق مفهوم الإرهاب وإنزاله على كثير من الأمور والصور التي قد تكون من أبعد الأشياء عن الإرهاب وأشكاله، وذلك لإلزام الناس من خلال هذه الكلمة بالتغيير والانقياد، وإلا وصموا بالإرهاب. فأصبح استخدام مصطلح الإرهاب نوعا من الإرهاب الفكري الذي يهابه الجميع وينفرون منه بل ويخافون من تبعاته. أيضا من صور الإرهاب أيضا في الاستخدام الخاطئ لبعض المفاهيم قول البعض عن تبرج النساء وانحلالهن من القيم والمبادئ أنه حرية ورقي، أو يقول مدنية وحضارة، فترضخ الضعيفات من النساء لمثل هذا الإرهاب الفكري، يتخلين عن نداء الدين والفطرة والعقل، يهربن من الستر والاحتشام والعفاف، لأن هناك أيضا إرهابا فكريا مقابلا يساعد الأول، فيسمى التي تفعل ذلك من النساء التي تريد الستر والاحتشام والعفاف يسمونها بالرجعية والجاهلة والبدائية. فهذا يؤثر، هو صورة من صور الإرهاب الفكري. ولذلك أصبحنا نسمع أسماء كثيرة مثل هذا النوع في زماننا تجعل بعض الجهلة وضعاف الإيمان يقعون في الحرام ويدفعون إليه تحت وطأة هذه المسميات وتلبيسها عليهم. فأصبحنا نسمع من يسمي الغناء والمعازف بالترويع عن النفس، غذاء الروح، ومن يسمي الزنا والعلاقات المحرمة بالصداقة والمحبة، ومن يسمي الخمرة مشروبات روحية، وهكذا يسمي الربا فوائد بنكية. فالاستخدام الخطأ لبعض المفاهيم العامة من صور الإرهاب الفكري. أيضا من صور الإرهاب الفكري الإشاعة، الإعلان، كلمات تكاد أن تكون بمعنى واحد، إعلان، دعاية، الإشاعة. فقد يكون منها ما هو نوع من الإرهاب الفكري الذي يمارس في حياة الناس ولا يشعرون به. هذه الإشاعات التي تظهر بين الحين والآخر حول قضايا مكذوبة عارية من الصحة بعيدة عن الحقيقة، فمن الناس من يصدقها ويبني عليها كثيرا من القضايا. فإذا كانت الحرب تستهدف بأسلحتها جسد الإنسان ومدينته، عدت الإشاعة أو الدعاية الكاذبة أو الإعلان المغلوط من الحرب المستترة التي تستهدف عمق الإنسان وعقله وقيمه وأفكاره. ومن هنا أطلق عليها حرب المعنوية أو الحرب النفسية، لأنها تعمل في التأثير على اتجاهات شعب ما لتوجيهه الوجهة التي تخدم أهدافه مثيري الإشاعة أو الدعاية الكاذبة. والشائعات تظهر في أشكال متعددة كالأخبار والنكات
والتوقعات بالأحداث والأوصاف والقصص. فإذا كان يقصد بها عامة الناس وأفرادهم وذلك لإجبارهم على تغيير معتقداتهم وأفكارهم فهو من الإرهاب الفكري المرفوض الذي ينبغي أن يحذر منه الجميع. وممن استخدمت معه هذه الإشاعات لتنفير الناس منه ومن دعوته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر القرآن الكريم صورا من الإشاعات الذي أطلق عليه الأعداء بقصد صد الناس عنه وممارسة نوع من الإرهاب الفكري عليهم، فأشاعوا عنه أنه شاعر ومجنون. قال الله عز وجل: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أشاعوا عنه أنه كذاب. قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه. وهكذا أشاعوا عنه أنه ساحر، فقال الله عز وجل: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذه إشاعات أطلقها أصحاب الإرهاب الفكري في زمن النبوة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يطلق أعداء الله ومن حذى حذوهم الإشاعات على العلماء وعلى أولياء الله الصالحين لصد الناس عن دعوة الإسلام. فالإشاعة أو الدعاية الكاذبة والتي يصب جميعها في خدمة الإرهاب الفكري والإساءة للآخرين والتأثير فيهم من الأمور التي ينبغي محاربتها والقضاء عليها. أيضا من صور الإرهاب الفكري الاستهزاء والسخرية والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين، هذا يرفضه الإسلام، هو نوع من أنواع الإرهاب الفكري الذي يسعى مرضى النفوس من خلاله إلى التأثير في الآخرين ومحاولة صدهم وصرفهم عما هم فيه من سلوك واعتقاد. هذا النوع من الإرهاب الفكري قديم واستخدمه أعداء الرسل. قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، استهزاء والسخرية صور من صور الإرهاب الفكري، واستمر هذا الأسلوب والإرهاب الفكري مع كل مصلح ونبي، كل مصلح يدعو إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والله عز وجل يقول: وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهكذا فإن النصوص جاءت بالتحذير من خطورة هذا النوع من الإرهاب الفكري، حرمت السخرية والاستهزاء على المؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إلى آخر الآيات. والذي يتأمل واقع الناس يجد أن بعض الناس قد تساهل بهذا الأمر مع شدة خطورته على المجتمع، وهكذا يستمر هذا النوع من الإرهاب الفكري. يسخر بعض الناس في هذا الزمان بالمؤمنين وخاصة الدعاة والمصلحين، يستهزئون بهم في أشكالهم وملابسهم وصلاتهم وأحوالهم، هذا كله من باب ممارسة الإرهاب الفكري لصدهم عن الحق
أو لصد غيرهم ممن تأثروا واقتنعوا بأهمية وصدق المؤمنين بالله عز وجل سائرين على هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
من صور الإرهاب الفكري أيضا التخذيل والتخويف من الواقع أو من المستقبل، هذا نوع من الإرهاب الفكري يمارسه البعض لتخذيل المؤمنين وتخويفهم من المستقبل أو الواقع من خلال تضخيم المشكلة أو الذنب أو العدو وغير ذلك من الأمور، فيؤثر ذلك على كثير من الناس فيدفعونهم إلى تغيير اعتقادهم أو سلوكهم، وهذا كله يتم تحت وطأة هذه الصورة من صور الإرهاب الفكري. وكان المنافقون في زمن النبوة يستخدمون مثل هذا الإرهاب الفكري لإعاقة الصحابة رضي الله عنهم عن الجهاد ونصرة الدين، فالله عز وجل قال عنهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، إلى آخر هذه الآيات. تارة يقول المنافقون للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، يقولون هذا الذي جرى علينا بشؤمكم، يقولون للعلماء والمصلحين هذا الذي جرى علينا بشؤمكم، هذا تخذيل تخويف. يقول المنافقون: إنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه خالفتموهم. وهكذا تارة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو، قد غركم دينكم، كما قال الله عز وجل في كتابه: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. تارة يقولون: أنتم مجانين لا عقل لكم، تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم. يقولون أنواعا من الكلام المؤذي الشديد، تخذيل وتخويف من الواقع ومن المستقبل، وهناك من يسمع لهم، فلا ينبغي الالتفات لمثل هؤلاء المخذلين، فتخذيلهم وتخويفهم من صور الإرهاب الفكري المرفوض. وما أكثر هذه الصور الإرهابية التي تمارس ضد المسلمين في هذه الأيام من تسلط على رقاب المسلمين ومن سيطرة هؤلاء على أكثر وسائل الإعلام وإنتاج الأفلام، وهكذا دراسات التي تبالغ في هذه القوة تخوف منها بشكل يجعل الإنسان يفرط في حقوقه يتنازل عنها. فالمبالغة في التخويف والتخذيل من أشد أسلحة الأعداء التي يمارس بها نوع من الإرهاب الفكري لتغيير اعتقادات الناس وسلوكهم وفق ما يريدون. فهذه صورة من صور الإرهاب الفكري. كذلك التعصب للمذاهب أو الأشخاص أو للقبائل فيما يخالف الشريعة، هذا التعصب سواء كان سلبيا أو إيجابيا يجعل الناس يصابون بنوع من الخوف الشديد من هجوم المتعصبين ضدهم أو معهم. المبالغة في مدح المذاهب والأشخاص لا شك نوع من الإرهاب الفكري الذي يمارس من قبل كثير من الناس، وقد يقع فيه الناس وهم لا يشعرون، وذلك نتيجة إفراط الناس في حب شيء أو الإعجاب به، فيوجد إفراط في المدح والثناء، وذلك بسبب الخوف من غضب المفرطين المبالغين في المدح والثناء، خاصة إذا كانت الغلبة أو السلطة معهم. فالتعصب للأشخاص وللمذاهب صورة من صور الإرهاب الفكري. تعصب لغير الحق. يقول الحافظ المناوي رحمه الله: حب الثناء من الناس يعمي ويصم، أي يعمي عن طريق الحق والرشد ويصم عن استماع الحق. قال: وإذا غلب الحب على القلب لم يكن له رادع من عقل أو دين، أصم عن العدل وأعمى عن الرشد. وقال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه فيض القدير في المجلد الثالث 369. ويقول ابن القيم رحمه الله عن أهمية الإنصاف وخطورة التعصب للمذاهب أو للأشخاص. يقول ابن القيم: فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه، وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول 141. فمن الأمثلة على المبالغة تعصب للمذاهب وربط الحق بهم، والتعصب أيضا للتخصص وللجماعة وللقبيلة. أصبحت المبالغات مألوفة جدا عند كثير من الناس، فلا تسمع إلا تهويلا في الأخبار أو ببعض وسائل الإعلام. المبالغات نوع من الإرهاب الفكري المذموم، وذلك لما تحدثه في المجتمعات من نتائج سلبية على حرية الناس. وهذا النوع من الإرهاب الفكري طغى على حياة كثير من الناس، فأصبحت المبالغات التي تصل إلى حد التقديس والتأليه سمة من سمات بعض الناس. نسأل الله العافية. أيضا من صور الإرهاب الفكري تفاخر على الآخرين واحتقارهم، ظاهرة التفاخر والانتقاص من الآخرين واحتقارهم، وذلك يكون باللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الاقتصادية أو الموقع أو السكن. هذا كله من الإرهاب الفكري الذي يمارس من البعض، ينشأ عنه الخوف والشعور بالنقص، يضمحل العقل، يحجم بعض الناس عن إظهار الحق والدعوة إلى الخير بسبب أنه ينتمي إلى فئة أقل. ولذلك جاءت النصوص في ذم التفاخر والتحقير الآخرين، والله عز وجل لا يحب من كان مختالا فخورا. فهناك نوع من الإرهاب الفكري يتعرض له بعض الناس خوفا من الآخرين، وذلك بسبب احتقارهم لأنفسهم أو احتقار ما يقومون به، وذلك نتيجة لخوفهم من تسلط الآخرين عليهم وتفاخرهم بقوتهم أو أموالهم أو أجناسهم. أيضا من صور الإرهاب الفكري تعميم أخطاء الأفراد على الجميع. يخطئ رجل من قبيلة ما أو من بلد ما يقع في الكذب أو الخيانة،
فيقال للقبيلة أو البلد التي ينتمي لها هذا الرجل كلهم كذبة، كلهم خونة. تعميم أخطاء الأفراد على المجموعات هذا نوع من أنواع الإرهاب الفكري والظلم البين الذي يضطر فيه جمع من الناس إلى تحمل خطأ فرد منهم فيقعون تحت إرهاب التعميم. هذه بعض صور الإرهاب الفكري. نأتي إلى
خلاصة المحاضرة، ما هي سبل الوقاية من الإرهاب الفكري؟ كيف نقي مجتمعنا من الإرهاب الفكري بعد أن تم تحديد مفهوم الإرهاب الفكري وذكر بعض صور الإرهاب الفكري التي تقع بين الناس في هذا الزمان؟ ما هي سبل الوقاية من الإرهاب الفكري؟ كيف نعالج الإرهاب الفكري إن وجد في مجتمعاتنا؟ أولا، تحديد مفهوم الإرهاب بشكل عام والإرهاب الفكري بشكل خاص. مفهوم الإرهاب الفكري بوجه خاص، قلنا في أول محاضرة الإرهاب الفكري نشاط يستهدف إفساد المعتقد أو السلوك باستخدام الوسائل والأساليب المعنوية، يخل بالأمن العام. هذا هو الإرهاب الفكري. فإذا حددنا مفهوم الإرهاب الفكري سعينا جميعا للاتفاق ولأخذ الأسباب في الوقاية، في الوقاية منه ووقاية مجتمعاتنا من هذا الإرهاب الفكري. سهل علينا معرفة الإرهاب والحذر منه والتحذير من الوقوع فيه والإنكار على أصحابه. من الأمور المهمة في الوقاية من الإرهاب الفكري القناعة التامة بأهمية التعبير عن الرأي في حدود الشرع. في حدود الشرع يتصحح الأخطاء ويقبل الصحيح، هذا منهج دلت عليه الأدلة. نطلب الدليل والبرهان، والله عز وجل يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم. تعبير عن الرأي، طلب الدليل والبرهان من المخالف، هذا من سبل الوقاية من الإرهاب الفكري. والله عز وجل أمر أهل الكتاب بقبول الحوار وعرض ما نختلف فيه معهم في العقيدة وغيرها لمعرفة الحق والقبول به. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تعالوا يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. إذن نقبل الحوار معكم على أصول: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أيضا من سبل الوقاية من الإرهاب الفكري أهمية الإيمان بأن اجتماع الناس على كلمة واحدة وقول واحد هذا أمر مستحيل، لم يحدث فيما مضى. قد يوجد الخلاف المقبول بين الناس في كثير من مسائل الشريعة، والإجماع قليل والاختلاف كثير، والخلاف المقبول أيضا. فنعتقد جزما أن اجتماع الناس على كلمة واحدة في جميع الأمور هذا أمر مستحيل، والله عز وجل قال:
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فكل إنسان له آراءه واعتقاداته التي نتجت عن تفكيره، طريقة تفكيره، مقدار معلوماته، عن وضعه الاجتماعي والنفسي، وغير ذلك من المؤثرات التي تؤثر في الناس بدرجات متفاوتة في الخلاف المقبول بين المسلم وأخيه. نحن أمام خيارين، إما أن نطالب الذي يختلف معنا في الرأي وفي حدود الضوابط الشرعية نلزمه بقبول رأينا، ولا حكمنا عليه برد الحق والبعد عنه، إلى غير ذلك من الاتهامات الكثيرة. هذا في الخلاف المقبول. الخيار الثاني، إما أن نقبل رأيه ونعده صاحب حق في الاختلاف، وإن لم يكن مصيبا من وجهة نظرنا، هذا في الخلاف المقبول، نقبل رأيه ونعذره في اجتهاده لأنه معه الدليل، فيعم التسامح والمحبة للجميع، تنتهي كثير من أسباب الخلاف والشحناء والعداوة بين الناس. هذا أمر لوقاية المجتمع من الإرهاب الفكري، أمر مهم، التزام هذا الخلق، صدق والتآلف والمحبة بين المسلمين، ترسيخ هذا الخلق في أذهان أفراد المجتمع من أعظم سبل الوقاية والسلامة من الإرهاب الفكري. لا شك أن هذا الخلق والأدب يؤدي بالمسلم إلى الإذعان للحق والرضوخ له مهما كان قائله، يجعل المسلم مستسلما للحق دوما قابلا له. هذا من شأنه أن يقضي على تعصب المقيت الذي يحمل صاحبه إلى الإصرار على الباطل. أيضا من سبل وقاية المجتمع من الإرهاب الفكري تقوية الجانب العلمي بين أفراد المجتمع، فكما هو معلوم أن الشر والفتن والخلاف المذموم يعود لسببين، الجهل أو الظلم، إما جهل الناس أو ظلم الناس. والله عز وجل بيّن لنا أن الأصل في الإنسان هو الظلم والجهل، فقال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا، فالأصل في الإنسان أنه ظالم وجاهل، والظلم والجهل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول. لا يدفع الظلم إلا الحرص على العدل، لا يدفع الجهل إلا الحرص على العلم. هذا الذي يظلم الآخرين ويمارس عليهم الإرهاب بالقول أو بالفعل يظن بجهله أن هذا العمل قربة يرفع الله بها درجات، يجهل أن الظلم حرام في حق كل أحد سواء كان مسلما أو غير مسلم، برا أو فاجرا، قريبا أو بعيدا. مما سبق يتبين لنا حاجتنا بل اضطرارنا إلى معرفة الحق وطلب العلم الشرعي، لذلك جعل الله عز وجل طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة. كل علم يتوقف عليه القيام بالواجب أو ترك المحرم فتعلمه فرض، وحث الله عز وجل على طلب العلم النافع والاستكثار منه، أثنى على العلماء بين قدرهم ومكانتهم، وأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن من الأمور المهمة للوقاية من الإرهاب بجميع أشكاله، ومنه الإرهاب الفكري، تقوية الجانب العلمي، علم الإسلام، علم الكتاب والسنة، نشره بين الناس، بين أفراد المجتمع. هذا من أهم الأمور للوقاية من الإرهاب الفكري. أيضا من سبل الوقاية من الإرهاب الفكري محاربة الحسد والبغضاء، نشر المودة والمحبة والإخاء والوئام بين أفراد المجتمع. لا يكون هذا إلا بالإسلام، تطبيق تعاليم الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، إفشاء السلام بين الناس، المحبة بين الناس. هذه أمور ينبغي أن تنتشر بين أفراد المجتمع، فإذا انتشرت هذه الأخلاق وهذه الآداب وحوربت المنكرات وما يكون سبب من البغضاء والشحناء بين الناس، حفظ الله عز وجل الحقوق، وأدى كل فرد من أفراد المجتمع حقوق التي عليه، أدى حقه على أخيه المسلم وحق غير المسلم وحق القريب وحق الجار وحق الطريق. هذه الحقوق جاءت النصوص الشرعية في التأكيد عليها وبيان أهميتها، كف الشر عن الآخرين، البعد عن أذية الآخرين، الحرص على نفع الآخرين ومساعدتهم وقضاء حوائجهم، حرص والرغبة الأكيدة في إصلاح ذات البين، فك الخصومات وعلاج الخصومات، الحرص الشديد على ستر عيوب الناس وعدم نشرها. إذن من أهم وسائل الوقاية من الإرهاب محاربة الأخلاق الفاسدة ونشر الأخلاق الحميدة والحسنة في المجتمع. أيضا من وسائل وسبل الوقاية من الإرهاب الفكري أهمية أن يقوم كل من الناس بمسؤوليته في النصح والتوجيه والترغيب والحث على الخير والمعروف، ترهيب والتحذير من الشر وكل ما هو ضار. هذه مسؤوليات يتفاوت فيها الناس بحسب مسؤولياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع فمسؤول عن رعيته. هذه مسؤوليات كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسؤوليات من قام بها من الناس في هذا المجتمع كان سببا للوقاية من الإرهاب الفكري. إذا قامت الأسرة بوظيفتها المهمة في تربية الأجيال، في تربية الأجيال، الأسرة تزرع في أولادها أهمية الأخذ بمنهج الإسلام في جميع شؤون الحياة، أن يكون القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لزاما على الأسرة الاستفادة من المواقف والمناسبات والأحداث، تحذير الأبناء من الإرهاب بأنواعه. أهمية قيام العلماء والدعاة بمسؤولياتهم في النصح والتوجيه على أكمل وجه. إذن يقوم كل من الناس بمسؤوليته في النصح والتوجيه، يقوم رب الأسرة في أسرته، ويقوم العلماء والدعاة بمسؤولياتهم في النصح والتوجيه، وهكذا الخطباء والوعاظ يقومون بمسؤولياتهم في التوجيه والنصيحة وتوعية الناس بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات. هذه كلها وسائل سبل للوقاية من الإرهاب الفكري في المجتمعات. ومن علاج الإرهاب الفكري لوقاية المجتمع من خطر الإرهاب بأنواعه الابتعاد عن دعم وتشجيع الإرهاب بأنواعه، ومنها الإرهاب الفكري. هناك بعض الناس يقع في هذا المنكر وهو لا يشعر، يشجع الإرهاب وهو لا يشعر، يستمع للإرهابيين، يتفاعل مع أحداث الإرهاب، يعجب ويؤيد أعمال الإرهاب، يستمع لا ينكر هذه الأعمال. الواجب على الجميع تجاه الإرهاب بأنواعه عدم الاستماع لما ينقله الناس من أخبار الإرهاب وأحداثه. يجب على الإنسان أنه إذا سمع غيره ممن يقع في الإرهاب الفكري أنكر عليه، طالبه بالأدلة والبراهين على إثباته، فإن لم يجد عنده من الأدلة عليه أن يخوفه بالله تعالى، يبين له أن بعض الظن إثم. فكل إنسان تأذى أذى كبيرا بسبب هذا النوع من الإرهاب الفكري. أيضا قبل ذلك أيضا من العلاج للإرهاب الفكري أن من نزل به نوع من أنواع الإرهاب الفكري ابتلي من بعض الناس عندهم الإرهاب الفكري، عليه أن يصبر ويستمسك بما هو عليه من الحق والنور المبين، يستمسك بالكتاب والسنة، يلزم طريق السلف الصالح، لا يحركه تهييج الإرهابيين وتباين أقوالهم وأفعالهم، عليه أن يثبت على دين الله عز وجل. أيضا من علاج الإرهاب الفكري التعاون التام بين فئات المجتمع للوقوف صفا واحدا ضد جميع أنواع الإرهاب، ومنه الإرهاب الفكري. واجب الحفاظ على الأمة، الصيانة للثوابت، الحماية للأمن والوطن، تفرض على الناس تناسي كل الخلافات الجانبية والمهاترات في حدود قواعد الشرع. وحدة الصف من أعظم ما نواجه به الإرهاب بأنواعه ونتقي به شره. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا من علاج الإرهاب الفكري اللجوء إلى الله عز وجل، الاعتصام به سبحانه وتعالى، التوجه إليه بالدعاء وسؤاله النصر والتمكين والإعانة والتوفيق، والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في ختام هذه المحاضرة، وبعد أن بينا أن للإرهاب الفكري صور كثيرة، منها اتهام الآخرين من غير بينة، استخدام الخطأ لبعض المفاهيم، الإشاعة، الاستهزاء والسخرية، التخذيل والتخويف، التعصب الأعمى، تفاخر على الآخرين، احتقارهم، تعميم الخطأ، هذه صور. وعلمنا أيضا بعض سبل الوقاية من الإرهاب، قناعة تامة بأهمية التعبير عن الرأي في حدود قواعد الشرع، تقوية الجانب العلمي بين أفراد المجتمع، محاربة المنكرات والأخلاق السيئة كالحسد والبغضاء، نشر الأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية كالمودة والمحبة والإخاء. علمنا أهمية أن يقوم كل فرد من أفراد المجتمع بمسؤوليته في النصح والتوجيه والترغيب والحث على الخير والمعروف، والإنكار على من حمل هذا الإرهاب الفكري. ينبغي الابتعاد عن دعم وتشجيع الإرهاب بأنواعه، ومنه الإرهاب الفكري، إنزال العقوبة الشرعية من قبل ولاة الأمور على من يقع منه إرهاب فكري، وتثبت عليه هذه التهمة حتى يرتدع هو عن إرهابه ويرتدع أيضا من تسوي له نفسه الوقوع في مثل هذه الجريمة. ولمن ابتلي ونزل به نوع من أنواع الإرهاب الفكري عليه بالصبر والتمسك بالحق والنور المبين بالكتاب والسنة. هكذا ينبغي التعاون التام بين أفراد المجتمع ضد جميع أنواع الإرهاب ومنها الفكري. واجب الحفاظ على الأمة وعلى المجتمع، واجب حماية المجتمع وأمن المجتمع، حماية الوطن، هذا هو الواجب على الجميع. ثم اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به ودعاءه سبحانه وتعالى وسؤاله النصر والتمكين والإعانة والتوفيق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.